بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر له شكر الحامدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحييكم ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم تفسير فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لسورة غافر. وقد بدأ الشيخ حفظه الله بهذا التفسير في 14 من شهر صفر سنة 1440 من الهجرة. والآن أيها الإخوة، مع الشريط الأول من تفسير سورة غافر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أن تكلمنا على فوائد ما سبق أنهيناها. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولكن يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل فيها بسملة، ولهذا تركها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسملة لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما قيل إنها تركت بلا بسملة لأنها نزلت بالسيف فإنه قول باطل، ليس هذا هو السبب. والسيف إذا كان رحمة فإنه غنيمة، ومعلوم أن السيف على الكفار رحمة يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل. ثم البسملة كما تشاهدون جملة ليس فيها فعل ولا اسم فاعل، لكنها جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف. جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف. الجار هو الباء، والمجرور اسم، والمضاف اسم، والمضاف إليه لفظ الجلالة، وموصوف وهو الله، وصفة وهو الرحمن الرحيم. فأين المتعلق؟ لأنه لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف لا بد له من متعلق، كما قال الناظم ناظم الجمل أنشدنا واستثني زائدا. نعم، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فأين متعلقها؟ أين متعلق البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن ما يقال إن متعلقها فعل متأخر، فعل متأخر مناسب لما ابتدأ بالبسملة من أجله. نحن الآن نريد أن نقرأ، نقول المتعلق تقديره بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. نريد أن نتوضأ، نقول التقدير بسم الله أتوضأ. نريد أن نذبح، نقول التقدير بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لا لاسم فاعل، لأن الأصل في العمل هو الفعل، وإنما قدرناه متأخرا لوجهين. الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله، والثاني إفادة الحصر، لأنك إذا أخرت العامل وقدمت المعمول كان ذلك دليلا على الحصر، إذ أن القاعدة المعروفة في البلاغة هي أن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وإنما قدرناه مناسبا لما ابتدأ به لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. فمثلا لو قلت إن التقدير بسم الله أبتدئ صح، لكن أبتدئ بأي شيء؟ فإذا قلنا نقدره فعلا خاصا مناسبا لما ابتدأ به صار ذلك أدل على المقصود. ومعلوم أن ما كان أدل على المقصود كان أبين في المراد، هذا هو إعراب هذه البسملة. أما معناها فإن اسم مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم. أرأيتم قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد مضاف لكن ليست نعمة واحدة، لأن النعمة الواحدة تحصى لكنها نعم كثيرة فتشمل كل ما أنعم الله به على العبد. إذا كان المفرد المضاف يفيد العموم، فما معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها بكل اسم من أسماء الله أفعل كذا وكذا، بكل اسم، فتكون أنت الآن مستعيناً بكل اسم من أسماء الله على هذه على هذا الفعل الذي بسملت من أجله. وأما اسم فقيل إنه مشتق من السمو وهو الارتفاع، وذلك لأن الاسم يرفع المسمى ويبينه. وقيل إنه مشتق من السمة وهي العلامة، قال الله تعالى سيماهم في وجوههم، أي علامتهم في وجوههم. وأيا كان فالاسم يعين مسماه ويميزه من غيره. وأسماء الله سبحانه وتعالى كما مر علينا في التوحيد غير محصورة بعدد، كما جاء في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما الله فهو علم على الذات المقدسة العلية، وهو الله سبحانه وتعالى. قال النحويون وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف هذا العلم. وقد رتبوا المعارف كما تعرفون بأن أعرفها الضمير ثم الأعلام، لكن هذا العلم هو أعرفها، إذ لا تحتمل المشاركة فيه، إذ لا تحتمل المشاركة فيه. وغيره من الأعلام من المعارف يمكن المشاركة فيه. وأما قول الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على الرحمة الواسعة، والرحيم اسم من أسماء الله دال على الرحمة التي تقع بالفعل. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل، يعني أنه رحمن يرحم. وبذلك تبين فائدة الجمع بينهما، فإن فائدة الجمع بينهما هو الدلالة على أن رحمة الله واسعة، وذلك في قوله إيش الرحمن، لأن فعلان يدل على الامتلاء والسعة كما تقول شبعان وريان وما أشبهها. وأما الرحيم فهو باعتبار الفعل، أي إيصال الرحمة إلى من قدر الله أن يرحمه. والبسملة لها أحكام، منها أنها تكون أحياناً شرطاً في الحل كالتسمية على الذبيحة، فإن التسمية على الذبيحة شرط لحلها، حتى إنه لو ترك التسمية ولو نسياناً لم تحل الذبيحة. وقد تكون واجبة لا شرطاً كما في الوضوء عند بعض العلماء، فإن التسمية في الوضوء واجبة ولكنها ليست شرطاً للصحة، إذ لو تركها نسياناً صح وضوءه. وقد تكون مستحبة في كل أمر ذي شأن كما جاء في الحديث كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي بال يعني ذي شأن مهم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي منزوع البركة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بها في المكاتبات إلى الملوك وغيرهم، وكذلك الأنبياء من قبله كما جاء في القرآن الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قال الله تبارك وتعالى حاميم، هذه كلمة مكونة من حرفين مهملين هجائيين الحاء والميم، ولهذا ننطق بها باسمهما لا بلفظهما، فلا نقول حم بل نقول حاء ميم باسمهما، فهما إذن حرفان مهملان هجائيان يتركب منهما كلام الناس. فهل لهذين الحرفين معنى؟ يقول المؤلف الله أعلم بمراده به، يعني ما ندري ماذا أراد، هل أراد إثبات معنى أم لم يرد إثبات معنى، وهل أراد معنى معينا أم ماذا. المهم أننا نفوض، فموقفنا من هذا التفويض، كغير ذلك كغيره من الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور. ولكن مقتضى كون القرآن باللسان العربي أن نقول إنهما حرفان هجائيان مهملان ليس لهما معنى، يعني نجزم بأنه لا معنى لهما، لأن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة رحمك الله واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى، وهذا مروي عن مجاهد إمام التفسير أهل إمام المفسرين في زمنه زمن التابعين، وهو الحق، لأن الله تعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإن قال قائل يرد على هذا القول أن في القرآن ما ليس له معنى وليس له فائدة وإنما هو حروف مقطعة ليس لها فائدة، قلنا الجواب عن هذا الإيراد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك لمغزى لا لمعنى، أي لحكمة بالغة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها البلغاء من العرب لم يكن أتى بشيء جديد من حروف، بل أتى بالحروف الذي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم، عجزتم عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، فإذا كنتم عجزتم عن ذلك فعجزكم عن معنى هذه الكلمات من باب أولى. وهذا الذي ذكره الزمخشري في تفسيره، وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضا إما ابتداء أو تقليدا، المهم أن هذا هو الصواب عند المحققين، وهو أن الله تعالى أنزلها لتمام التحدي لهؤلاء البلغاء الذين عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل بعضه. وأيدوا قولهم هذا بأن الله تعالى لم يبتدئ سورة بحروف هجائية إلا ذكر بعدها القرآن إلا نادرا. ثم قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب القرآن، يعني المراد بالكتاب هنا القرآن، مع أن الكتاب اسم جنس يحتمل أن تكون فيه أل للجنس فيشمل كل كتاب، ولكن الظاهر ما ذهب إليه المؤلف، لأن المقصود بذلك تقرير كون هذا القرآن الذي نزل على المكذبين من عند الله عز وجل. وقوله مبتدأ يريد قوله تنزيل، أي أنها مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، والخبر قوله من الله، ولهذا قال المفسر من الله خبره، تنزيل الكتاب من الله لا من غيره. العزيز قال في ملكه، وش بعده؟ العليم بخلقه. العزيز ذو العزة، وقد سبق أن عزة الله تنقسم إلى إلى كم؟ ثلاث أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. وهو كذلك في كل موضع جاء العزيز فهذا هو معناه، أي أنه ذو عزة، والعزة ثلاث أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه أنه ذو شرف وسيادة، وأما عزة القهر فمعناه أنه ذو غلبة وسلطان، وأما عزة الامتناع فمعناه أنه ذو امتناع عن كل نقص وعيب. وقد سبق الاستشهاد على هذه المعاني الثلاثة وبيان اشتقاقها. فيكون قول المؤلف العزيز في ملكه فيه قصور، لأنه جعله بمعنى الغالب فقط، والصواب ما ذكرنا لكم. العليم قال بخلقه، والعليم أي ذو العلم، وعلم الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، لا أولاً ولا آخراً ولا مقداراً، علم الله تعالى واسع شامل لكل شيء، علم الله تعالى أزلي أي لم يسبقه جهل، علم الله تعالى أبدي أي لا يلحقه نسيان. فصار علم الله تعالى واسع شامل زمناً وكيفاً، أي زمناً أي في المستقبل وفي الماضي، وكيفاً أي أنه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم. غافر الذنب للمؤمنين، وقابل التوب لهم، شديد العقاب للكافرين. قوله غافر الذنب، الغفر هو الستر مع الوقاية، ومنه المغفر ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وكما ترون أن المغفر ساتر، فهو جامع بين الستر والوقاية. والذنب المعصية، يقال أذنب الرجل إذا عصى، ومعنى غافل الذنب أي ساتره المتجاوز عنه. وقول المؤلف للمؤمنين فيه نظر واضح، لأن مغفرة الذنب شامل للمؤمنين وغير المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إيش إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهو غافر الذنب لكل من تاب إلى الله وقبل المغفرة وسأل المغفرة، وقابل التوب، قابله معناها أن من تاب إلى الله قبل الله توبته. والتوب بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقال المؤلف لهم، لمن؟ للمؤمنين، وهذا أيضا ليس بصحيح. فالتوبة مقبولة من المؤمنين والكافرين. قال الله تبارك وتعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، قال يموتون وهم كفار. إذن لو تابوا قبل ذلك إيش لقبلت. فتبين بهذا أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من تخصيص ذلك بالمؤمنين يعتبر قصورا. طيب، قال مصدر أيهما، قابل أو التوب؟ قابل اسم فاعل. إذن فالمصدر هو التوب. نعم، شديد العقاب للكافرين. المؤلف رحمه الله كأنه خص الأول الغافل والقابل بالمؤمنين لقوله شديد العقاب، لأن شدة العقاب إنما هي للكافرين، ولكن في هذا نظرا، لأن المقصود هنا ذكر وصف الله عز وجل أو صفة الله سبحانه وتعالى أنه جمع بين الفضل والعدل، بين الفضل في كونه غافل الذنب وقابل التوب، والعدل في كونه شديد العقاب، لأن شدة العقاب من الله عز وجل لمن استحقها عدل. إذ أن الله أخبرنا وبين لنا أن من فعل كذا عاقبه بالعقوبة الشديدة، فإذا فعل الإنسان ما توعد عليه بالعقوبة الشديدة فهو الذي اختار لنفسه هذا، فيكون معاملة الله له به تكون معاملة الله له به تكون عدلا. وقوله أي مشدده، انتبهوا لهذا التفسير، أي مشدده. لماذا عدل عن ظاهر الآية التي تفيد أنه نفسه شديد العقاب؟ نعم، لأنهم ينفون الصفات الأشاعرة، والتشديد فعل بائن عن الله عز وجل. فلننظر الآن على كلام المؤلف، تكون شديد بمعنى مشدد، ولنا أن نطالب فنقول: هل فعيل تأتي بمعنى مفعل؟ الجواب نعم، تأتي فعيل بمعنى مفعل، كقول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. السميع هنا بمعنى المسمع، الداعي الذي يسمعني يؤرقني فلا أنام وأصحابي هجوع نائمون. فمن حيث اللفظ لا اعتراض على المؤلف، أي من حيث جعله فعيل بمعنى مفعل لا اعتراض عليه، لأن ذلك وارد في اللغة العربية، لكن من حيث المعنى فيه نظر، لأن ظاهر قوله شديد العقاب أنه ونفسه عقابه شديد، وهو كذلك، فإذا كان العقاب شديدا لازم أن يكون الألم على من عوقب شديدا أيضا. والعقاب مأخوذ من المعاقبة وهي المجازات، وسميت المجازات عقابا لأنها تعقب العمل، لكنها تذكر غالبا فيما يسوء لا فيما يسوء. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو إليه المصير. ذي بمعنى صاحب، وهي مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنها من الأسماء إيش الخمسة. والطول يقول أي الإنعام الواسع، أي الإنعام الواسع، هذا الطول. قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخره. فالطول هو الغنى الواسع، ومن تمام الغنى أن يكون منعما، والله سبحانه وتعالى منعم واسع الغنى ذي الطول. قال وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة. عندنا في عدة صفات: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. كم هذه؟ هذه أربعة. الأخيرة غير مشتقة، فإن ذي بمعنى صاحب غير مشتقة لكنها مؤولة بمشتق. أما ما قبلها شديد العقاب قابل التوب غافل الذنب فهي مشتقة. وجعل المؤلف رحمه الله هذه الصفات لا يراد بها إثبات المعنى المشتق منه، ولكنها للتعريف فقط. ولا يخفى ما في هذا الكلام من القصور التام، كيف نجعل المشتق لمجرد التعريف؟ كيف نقول غافل الذنب المراد بذلك التعريف بالله عز وجل، لا أنه غافل ولا أنه قابل ولا أنه شديد العقاب؟ فهو قاصر جدا، ولا يصح أن نفسر كلام الله تعالى بهذا الكلام، بل نقول غافر مشتق من الغفر، وهو صفة مقصودة، ليس المقصود بذلك التعريف. وكذلك نقول في قابل التوب وفي شديد العقاب. وقول المؤلف موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، قال ذلك هربا من إثبات صفات الأفعال. انتبه، لأن كذا قلت غافر بمعنى يغفر صارت صفة فعل يتعلق بالمشيئة. وعند الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين يمتنع أن يوصف الله تعالى بوصف هو فعل، لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأن الفعل يدل على الحدوث، والحدوث لا يكون في القديم لا يقوم الحدوث إلا بحادث، وقد سبق لنا بيان بطلان هذا القول. فالصواب إذن أن غافل وقابل صفتان من صفات الأفعال، وأما شديد العقاب فهي أيضا صفة من صفات الأفعال، لأن التقدير عقابه شديد، فهو من باب إضافة الصفة إلى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي أن عقابه شديد فتكون كما سبق من الصفات الفعلية. وأما ذي الطول فإذا قلنا إن معناه ذي الغنى الواسع فهي من صفات الذات، وإذا قلنا إنها بمعنى الإنعام الواسع فهي من صفات الأفعال. إليه المصير المرجع، الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم أو مؤخر؟ مقدم سعيد. وإذا قدم الخبر أفاد التخصيص والحصر. إليه أي إلى الله وحده المصير المرجع. وهل المراد بقوله إليه المصير أي المرجع في كل شيء، أو إليه المصير بعد الموت؟ الجواب إليه المصير في كل شيء، فإليه المرجع في الحكم بين الناس، إليه المرجع في تدبير الأمور، إليه المرجع بعد الموت، إليه المرجع في كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونؤجل الكلام على فوائد الآية إلى غد إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ ها؟ كيف صفة فعل؟ لا، هي صفة لفعله، ما هي صفة فعل، صفة لفعل الله، يعني نفس العقاب شديد، وهو جعلها مشدد شيئا منفصل عن الله عز وجل. نعم. يلا محمد.
شيخ بارك الله فيك، ما نقول الحروف المقطعة هذه؟
نعم.
الحروف المقطعة.
نعم.
نعم. تدخل فيما قال ابن عباس من القرآن أربعة أقسام، القسم الرابع أنه ما لا يعلم إلا الله.
لا. هذه تدخل على رأي المؤلف. أما على القول الذي رجحنا فإنه معلوم أنه ليس لها معنى، يعني مما يدخل تحت علمنا أنه ليس لها معنى. نعم. لا، لأن مشدد أي جاعله شديدا، فهي مثل القادر، يعني تعود الصفة على مذهب الأشاعرة إلى القدرة، وتعود على مذهب الماتريدية إلى الخلق، لأن الماتريدية يثبتون الخلق والتكوين بخلاف الأشاعرة. نعم. لا، هذه أوصاف، وغافل الذنب وصف، ولهذا جاءت باسم فاعل، وجاء الغفور الذي هو اسمه على صيغة مبالغة. نعم. نعم. اي نعم، سمعتم السؤال؟ يقول كيف نجمع بين القول بأن أسماء الله تعالى لا تحصى، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ والجواب عن ذلك أن نقول، الجواب عن ذلك ولا على ذلك؟ نعم على إذا كان السائل مستفهما فقل الجواب على ذلك، وإذا كان موردا أي مناقضا فقل الجواب عن ذلك، ولهذا يكون الجواب عن ذلك في مقام الرد على من اعترض عليه، والجواب على ذلك في جواب من استرشد. فالآن هل نقول بالنسبة لسؤال الأخ الجواب على ذلك أو عن ذلك؟ على ذلك. نعم إحسانا، إيش إحسانا للظن، ولا لو جاء واحد بيعترض قلنا الجواب عن ذلك. أما الآن فنقول الجواب على ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام الله لا يتناقض أبدا، فإذا كان قد ثبت عنه أنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك علمنا أن من أسماء الله ما لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن إدراكه، لأن ما استأثر الله به لا يمكن أن نعلمه، فحينئذ يتعين أن نقول إن معنى قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أي من أسمائه 99 من أحصاها دخل الجنة، فتكون جملة من أحصاها وصفا لكلمة اسما وليست جملة مستقلة مستأنفة، فيكون معنى إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس وله أسماء أخرى لكن اختر منها 99 فإذا أحصيتها دخلت الجنة. وما معنى إحصائها؟ هل معناها أن تقرأها لفظا؟ لا، إحصاؤها هو معرفتها لفظا ومعنى، والتعبد لله بمقتضاها، أي معرفة لفظها ومعناها والتعبد لله تعالى بمقتضاه. نعم.
الشيخ العقاب منه عقاب الله منه النار، وهي كأنها هي التي وصفت بالشدة، فكيف وصفنا بها الله سبحانه وتعالى؟
هو نفسه شديد العقاب. أنا مثلا إذا قلت فلان قوي الضرب يعني ضربه هو الواقع منه قوي، العقاب الواقع منه شديد. الموصوف الله عز وجل شدة عقابه هو، أما المعاقب به فهذا شيء آخر. عندنا عقاب ومعاقب به ومعاقب وارد عليه العقاب، فإذا عاقبت شخصا بالضرب فهذا هذا الضرب معاقب به، وأما ضرب الضارب فهو وصفه، وصفه الذي هو عقابه. انتهى. طيب. نعم.
بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليبحثوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم إلى آخره. البسملة جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف، فأين متعلقها؟ نعم. يا أخي لا تلتفت إلى أشارت لك هو أنت. أين متعلقها؟ يعني بأي شيء تعلقت؟
تعلقت بالتسمية؟
أي نعم.
التسمية يعني واجب على كل شيء.
لا لا لا. لا 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 من جهة الإعراب. نعم. ما ناش؟ نعم. متعلقة بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. طيب الآن إذا كنت أريد أن أقرأ فكيف تقدر هذا المحذوف؟ بسم الله أقرأ. أحسنت. في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، فأتى بإقرأ. طيب الذين قدروا ابتدائي أبتدئوا، هل تقديرهم صحيح أو مرجوح؟ لماذا؟ ما هو لابد، ما هو هذا. نعم.
يكون أنسب.
هذا ليكون أنسب بمعنى مناسب للمقام. تمام. تقديرهم صحيح لكن كون الفعل مناسبا أدل على المقصود، لأن يعني كذا قلت أبتدئ بأي شيء، لكن إذا قدرته أقرأ، أتوضأ، أغتسل وما أشبه ذلك صار أدل على المقصود. فيه أيضا وجه آخر تبين لنا، وهو أنك إذا قلت بسم الله أبتدئ صارت البسملة على الابتداء فقط، إذا قلت بسم الله أقرأ صارت البسملة على كل الفعل، وهذه فائدة أكبر بكثير من مناسبة التعيين. إذا قلت بسم الله أبتدئ صارت البسملة على الابتداء فقط، إذا قلت بسم الله أقرأ صارت البسملة على كل الفعل، وكذلك بسم الله أتوضأ، إذا قلت بسم الله أتوضأ صارت البسملة على كل الفعل من أول إلى آخر، بخلاف ما إذا قلت بسم الله أبتدئ فإن البسملة تكون على الابتداء فقط. طيب هل سورة الغافر مكية أو مدنية؟ نعم مكية. من يعرف مكية سورة الغافر؟ نعم
استدل من سياق السورة
هي مكية، مكية، وكل السور المبتدأة بحروف الهجاء مكية إلا البقرة وآل عمران. فما هي ما هو المكي والمدني؟ إذن اليوم أكملت لكم دينكم مكية، وهي نزلت يوم عرفة. نعم. طيب ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. هذا هو أرجح الأقوال، أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني حتى وإن نزل في مكة. طيب ما هو القول الراجح في الحروف الهجائية التي تبتدأ بها السور؟ نعطي الجماعة. نعم أنت للي وراء. القول الراجح في الحروف الهجائية التي تبتدأ بها السور، حاميم وش القول الراجح فيها؟ أي. تمام. قال المؤلف الله أعلم بمراده بها، لكن ماذا ما قلنا نحن إنه أرجح؟ لو درسهم أنت فاهم الراجح؟ ما هو الراجح الذي قلنا إنه أرجح؟
مقتضى اللغة أنهما حرفان هجائية
وليس لهما؟
نعم
معنى في حد ذاتهما. طيب، ما وجه ترجيحنا لهذا القول؟ ما هو الراجح الذي قلنا انه ارجح؟
مقتضى اللغه انهما حرفان هجائيان
وليس لهما معنى في حد ذاتهما. طيب، ما وجه ترجيحنا لهذا القول؟
ان القران عربي.
نعم، أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى، لكن ذكرنا أن لها
مغزى.
ما هو؟
هو تحدي العرب وإعجازهم بأن القرآن نزل وألف من نفس الحروف التي تتكلمون بها منه، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله، مما يدل على أنه من عند الله سبحانه.
تمام. ولهذا نجد أن كل سورة ابتدأت بهذه الحروف يؤتى بعدها بذكر القرآن. تمام. ما معنى قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم؟
هذا الكتاب القرآن نزل من عند الله عز وجل.
اي نعم، تنزيله من الله لا من غيره. تمام. طيب، اختيار لفظ العزيز العليم أو اختيار هذين الاسمين على غيرهما من الأسماء في هذه السورة، يعني في سورة فصلة قال تنزيل من الرحمن الرحيم، هنا قال تنزيل العزيز، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. فصلت مكية. نعم، شرح.
هذا مناسب من باب التغيير في القوة أحيانا والرحمة أحيانا.
الآية هذه السورة نخليها في الفوائد، خليها في الفوائد أحسن. طيب، ما معنى قوله ذي الطول؟
يزيد معنى صاحب، نعم،
الغنى الواسع. الغنى الواسع، ويترتب عليه الإفضال والإحسان. قوله إليه المصير، أي مصير هو؟ مصير كل شيء. طيب، هل هناك شاهد لكون المصير هنا مصير كل شيء؟ نعم، أعطنا إياه. ها؟ كيف؟ شاهد على أن المراد كل شيء يصير إلى الله.
وكل شيء عنده.
لا،
إلا الله سبحانه وتعالى.
لا، شاهد. ها؟ لا لا لا، أنا ما أريد التعليل، أنا أريد شاهد للآية على أن مصير كل شيء إلى الله. نفس الشيء، وإليه يرجع الأمر كله، وإلى الله ترجع الأمور. طيب، نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية أو الآيتين. يقول الله سبحانه وتعالى حامي، من فوائدها أن القرآن الكريم حروف، يرحمك الله، حروف تكلم الله به بحروفه، ففيه الرد على الأشاعرة ومن سلك سبيلهم الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن الله لا يتكلم بحرف وصوت، لكن يخلق حروفا وأصواتا تسمع تعبيرا عما في نفسه. وحقيقة هذا القول نفي الكلام، لأن ما في النفس من المعلومات المرتبة ليست كلاما ولكنها معلومات علم وليست كلاما، مفهوم؟ والرد عليهم معلوم من كتب العقائد، منها أن القول إذا أطلق فهو قول اللسان، وإذا أريد به قول النفس حدد، مثل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، ومثل من إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. ومن فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل، يؤخذ من قول التنزيل كتاب من الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، لقوله تعالى تنزيل كتاب من الله، وذلك أن ما ذكر الله أنه نزله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها فهذه مخلوقة، أو تكون أوصافا لا تقوم إلا بالغير فهذا غير مخلوق. عرفتم؟ مثال الذي أضافه الله نفسه إنزاله إلى نفسه وهو عين قائمة بنفسها قوله تعالى وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد. الحديد مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أعيان قائمة بنفسها مخلوقة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، مخلوق. إذن فما أضاف الله إنزاله إليه وهو عين قائمة بنفسه فهو مخلوق، وإلا فهو غير مخلوق. القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو كلام لا يقوم إلا بالغير؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن هو غير مخلوق. ومن فوائد الآية الكريمة وصف القرآن الكريم بالكتاب، الكتاب. فلماذا وصف بالكتاب؟ نقول أولا لأنه يكتب، فهو مكتوب بالمصاحف التي بأيدينا. ثانيا أنه في صحف بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. ثالثا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وعليه فكتاب بمعنى مكتوب. وحينئذ نسأل هل يأتي فعال بمعنى مفعول؟ نقول كثيرا، كغراس بمعنى مغروس، وبنا بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش، وما أشبه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله: الله والعزيز والعليم، من الله العزيز العليم. وإثبات ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات، فالله دل على الألوهية، والعزيز على العزة، والعليم على العلم. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن للصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا قلنا إن الصفات أوسع من الأسماء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة ذكر الأسماء المناسبة للمقام، يعني أن الله جل وعلا يذكر من أسمائه ما يناسب المقام. فهذه الآية تتحدث عن المكذبين للرسل، هذه السورة قصد، هذه السورة فيها الحديث عن المكذبين للرسل وما جرى عليه من الهلاك والانتقام. فما الذي يناسبه من الأسماء؟ العزة التي هي الغلبة، التي فيها الغلبة والأخذ، فلهذا جاءت هنا العزيز، وجاء العليم ليفيد أنه لعزته أخذ هؤلاء المكذبين، ولعلمه أنزل الكتب وعلم كيف يأخذ هؤلاء المكذبين. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها الآية الثانية أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، لقوله غافر الذنب. والذنب هنا مفرد محلا بأل، فيكون عاما، لأن المفرد المحلى بأل يكون عاما، مثل إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على فعل ما تكون به المغفرة، الحث على كل ما تكون به المغفرة. وجه ذلك أن الله لم يخبرنا بأنه غافر الذنب من أجل أن نطلع، من أجل أن نعلم أنه غافر فقط، لكن من أجل أن نتعرض لمغفرته. فما هي الأسباب التي تكون بها المغفرة؟ الأسباب كثيرة، منها الاستغفار اللهم اغفر لي، ومنها أعمال صالحة يكفر الله بها الخطايا، ومنها إحسان إلى الخلق، حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي بسقيها كلبا أطشا. فأسباب المغفرة كثيرة، وغفر لرجل وجد شجرة في الطريق تؤذي الناس فأزالها فغفر الله له. المهم أن نتعرض ليش؟ لأسباب المغفرة، لأن ذلك مقتضى قوله غافر الذنب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يقبل التوبة من عباده، ولكن لا يقبل الشيء حتى يكون جاريا على مقتضى الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما هي التوبة الجارية على مقتضى الشريعة؟ التوبة الجارية على مقتضى الشريعة ما جمعت خمسة أمور، وهي ما يعرف بشروط التوبة. الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة هو إخلاصه لله عز وجل، حب التقرب إليه والفرار من عقوبته. فلا يحمله على التوبة مراعاة الخلق ولا حصول الجاه والرئاسة، وإنما يحمله إيش؟ الإخلاص لله. الثاني الندم على فعل المعصية، أن يشعر الإنسان بانفعال ندم وحسرة على ما وقع منه. أنت معنا؟ فلا بد من ندم، لأن الندم هو الذي يتبين به حقيقة رجوع الإنسان إلى الله، وأن هذه المعصية أثرت في نفسه فندم على ما جرى منه. لا يقال إن الندم انفعال، والانفعال يأتي بغير الاختيار كالغضب مثلا والحزن من الواقع. يقال هذا المراد بالندم هنا تحسر القلب، فهو انفعال يقع من الإنسان ليس كالانفعال الذي يأتي سببه من الخارج، هذا ربما لا يستطيع الإنسان أن يغير ما وقع. الشرط الثالث أن التخلي عن المعصية، التخلي عن المعصية والانفصال عنها. فإن تاب وهو مصر فإن توبته أشبه ما تكون بالاستهزاء. كيف يقول الذي يأكل لحم الخنزير أستغفر الله تعالى وأسأل الله أن يجعل طعامي طيبا، إيش هذا؟ يصلح هذا ولا ما يصلح؟ وياكل نعم، ويمضغ اللحمة جيدا ويقول أستغفر الله من أكل لحم الخنزير وأسأل الله أن يجعل طعامي طيبا، هذا أشبه ما يكون بالمستهزئ. لو أن رجلا نهاك عن شيء ووجدك تعمل هذا الشيء وأن تقول الله أستغفر الله ما لا أرجو منك أن تعذرني وما أشبه ذلك، وياكل وقالوا لا تأكل وياكل، هذا الذي يخاطبه سوف يقول إنك تستهزئ بي وتسخر بي. فلا توبة مع الإصرار، لا بد أن يتخلى عن الذنب. طيب، إذا كان الذنب لله فالتخلي عنه سهل، لكن إذا كان الذنب لغير الله، يعني أذنب في حق غير الله، فكيف يتخلى منه؟ نقول إذا كان مالا فالتخلي عنه بإيصاله إلى صاحبه بأي وسيلة كان، فإن كان قد مات فإلى ورثته، فإن جهلهم فإلى بيت المال، أو إذا كان بيت المال غير منتظم أو يخشى عليه أن يضيع فليتصدق به هو لصاحبه. كم مرحلة الآن؟ 4: لصاحبه، لورثته، لبيت المال إن جهلهم يتصدق به. وأيهما أولى، بيت المال أو الصدقة؟ الغالب أن الصدقة أولى، لا سيما في زماننا هذا، حيث إن بيت المال قد لا يتصرف فيه ولي الأمر التصرف الذي يرضي. طيب، إذا كان عدوانا على النفس ما هو مال، فالتوبة منه أن يمكن صاحب الحق من الاقتصاص منه. فمثلا إذا كان قد اعتدى على شخص بضرب، فليذهب إليه ويقول: أنا اعتديت عليك بالضرب، اضربني كما ضربتك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رآه متقدما في الصف، فقال الرجل: أقدني يا رسول الله، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقيده، فماذا فعل الرجل؟ قبله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأحب الناس إلى 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 أتباعه، مكن من الاقتياد الاقتصاص منه. طيب، هذا أثني المال والبدن. إذا كان في العرض، اعتديت على شخص بعرض، يعني بأن اغتبته أو سببته، والفرق بين الغيبة والسب أن الغيبة مواجهة، أن السب مواجهة، والغيبة مع الغيبة. فذكرك أخاك بما يكره، إن كان غائبا فهي غيبة، وإن كان حاضرا فهو سب. التوبة من هذا أن تستحله، أن تستحله. فهل لو قلت: سبني كما سببتك، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هذا جناية على نفسك. ولكن استحله، استحله. هذا إذا كان سبا، لأنه قد علم بذلك. إذا كان غيبة، فهل تستحل تذهب إليه وتقول: إني اغتبتك فاعذرني، اسمح لي؟ الجواب: قال بعض العلماء نعم، يجب أن تذهب إليه وتقول: أنا اغتبتك فاعذرني، حلل. وقال بعض أهل العلم: لا يلزم استحلاله، بل يكفي أن تستغفر له كما جاء في الحديث، وإن كان ضعيفا كفارة من اغتبته أن تستغفر له، استغفر له وأثني عليه بما هو أهله في الأماكن التي اقتبته فيها، يكون الحسنات يذهبن السيئات. وهذا القول أصح، لأن هذا فيه البراءة وعدم التشويش، إن ربما لو تذهب إليه تقول: اغتبتك فحلني، مهما أتيت به من صيغة الغيبة قد لا يقتنع بها. إذا قلت: إني قلت فيك إنك بخيل، قد يقول: إنك قلت بخيل وجبان، أليس كذلك؟ ربما يقول للشيطان هكذا ويأبى أن يحللك. فإذا كان لم يعلم فأحمد الله على ذلك، واستغفر له وأثنى عليه بما هو أهله في الأماكن التي كنت تبتأ فيها، وبذلك تسلم من الإثم. هذا حكم، هذا أو هذه صفة التخلي من الذنب إذا كان في حق غير الله. طيب، هنا سؤال: بعض الناس يكون عليه حق مالي لشخص، حق مالي لشخص، إما سرقه أو جحده أو ما أشبه ذلك، ثم يتوب هذا الفاعل ويذهب إلى صاحب الحق ويقول خذ حقك، فيأبى صاحب الحق، يأبى أن يأخذه، فماذا يصنع؟ وهذا يرد كثيرا، يكون صاحب الحق يعني قد حمل في نفسه على هذا الظالم الذي ظلمه ويأبى أن يقبل، فماذا يصنع؟ هل نقول إنه حينئذ سقط حقه وصحت توبة المعتدي؟ نعم، ويبقى إن طلب حقه مرة أخرى أعطي، وإن لم يطلب فإن المعتدي برئ. نقول ننزل هذه الآية، هذه الحال على القواعد الشرعية. القواعد الشرعية تقتضي أن هذا الذي عليه الحق قد برئ، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما يسعه. قدم الحق لصاحبه قال خذ، قال لا أقبل، أنت اعتديت علي بالأول ولا أقبل منك. هذا الذي أبى أن يقبل هو الذي أخطأ وجنى، لأنه ينبغي للإنسان إذا اعتذر إليه أخوه أن يقبل عذره، لكن هذا هو الذي جنى الآن. فهذا الرجل نقول أنت الآن برئت ذمتك، خل الدراهم عندك، إن جاء يوم من الدهر أعطيها إياه، وإن مات، إن مات فهل يلزمه أن يعطيه الورثة؟ الجواب في هذا نظر، وذلك أن الرجل الذي اعتدي عليه لم يقبل هذا المال ولم يدخل في ملكه، فإذا كان لم يقبله ولم يدخل في ملكه فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ومن شرط الإرث انتقال المال عن الموروث، وهذا الموروث لم يقبل هذا المال. وقد يقال إن الأصل أنه ملكه فيلزم الرد إلى ورثته، وهذا الأخير أحوط، لكن في وجوبه نظر، لأن الذي اعتدى وأراد أن يرد يقول أعطيت الرجل وأبى أن يتملكه، فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ولكن نقول الأحوط والأولى أن يرده إلى الورثة ليسلم منه. لكن لو فرض أنه لا ورثة له أو أن ورثته مجهولون، فإن هذا التائب قد أدى ما عليه. هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أو أن لا يعود إلى الذنب، الأول أو الثاني؟ الأول، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أو الشرط أن لا يعود إلى الذنب، الأول. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أننا إذا قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد بطلت التوبة الأولى، وإذا قلنا الشرط العزم أن لا يعود ثم وقد عزم أن لا يعود ثم عاد، فالتوبة الأولى تبقى صحيحة، وعليه أن يتوب توبة ثانية للذنب الجديد. وعلى كل حال فالشرط هو العزم أن لا يعود في المستقبل، فإن عاد فعليه توبة أخرى، فتاب وعاد، يتوب عاد، يتوب فعاد، يتوب. فإن قال قائل أليس قد ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فهل هذا يعني أن الإنسان إذا تكرر منه الذنب وهو يستغفر يغفر له؟ الجواب نعم، مهما أذنب ثم استغفر يغفر له. لكن لو قال قائل إن ظاهر الحديث فليعمل ما شاء يعني فليعصي الله، قلنا لا، لا يستقيم هذا، لأنه يخالف الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا بد لكل ذنب من توبة، إلا طائفة واحدة من هذه الأمة هم الذين لا يحتاجون إلى توبة من الذنب، وهم أهل بدر، فإن الله اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو أن يكون ذلك أو أن تكون التوبة قبل خروج قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل. الأول عام لكل أحد، لا توبة لأحد إذا طلعت الشمس من مغربها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تغرب الشمس من مغربها. وهذا يؤيده قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها. الثاني أن تكون قبل حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين نعم إني تبت الآن، هذا ليس لهم توبة. وتطبيق هذا عمليا أن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل لهم الآن الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا رحمة بك ولكن لتكون لمن خلفك آية، وأما روحك فلا نجاة لها، وإنما نجاه الله ببدنه لأنه قد أرعب بني إسرائيل ولا يكادون يصدقون بأنه هلك حتى إيش حتى يشاهدوه فيطمئن، فلهذا نجاه الله ببدنه ليشاهدوه. طيب، هل يشترط أن لا يكون مصرا على ذنب آخر؟ يعني لنفرض أنه تاب من شرب الخمر لكنه باق على الزنا والعياذ بالله، فهل تصح توبته من شرب الخمر؟ نعم، في هذا خلاف، فمن العلماء من يقول لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر، ومنهم من قال بل تصح لأن كل ذنب له جرمه، ومنهم من قال إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذي تاب منه فإن التوبة لا تصح، كرجل تاب من الزنا لكنه يطلق بصره في النظر المحرم فإن توبته من الزنا لا تصح، أو رجل تاب من النظر المحرم ولكنه لم يتب من المس المحرم، هذا أيضا لا تقبل توبته. ومن العلماء من قال تقبل مطلقة، إذا تاب من ذنب تاب الله عليه من هذا الذنب، لأن الله عز وجل حكم عدل ورحمته سبقت غضبه، وهذا الرجل عنده جنايات متعددة تاب من واحدة منها فليكن تائبا، وهذا القول أصح. ولكن لا يطلق على هذا التائب وصف التوبة المطلقة، لأن توبته هذه مقيدة، يعني لا يستحق وصف التائبين على الإطلاق، فلا يدخل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن هذا الرجل لا يصدق عليه أنه تائب على وجه إيش الإطلاق، لكنه تائب من ذنب واقع في ذنب آخر، وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة على. فيقال استحقاق الوصف المطلق في من تاب من ذنب مع الصلاة غيره لا 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 يكون، وأما وصفه بتوبة مقيدة فهذا صحيح، فهذا صحيح. بقى علينا في الآية نمشي ولا ناخذ أجل إلى بكرة إن شاء الله. نعم نعم كيف؟ نعم نعم ها؟ إيش؟ لا الزنا ما يدخل فيها، قل كالسرقة. نعم نعم إذا قطع يده فلا بد من رد المال إلى صاحبه، نقول هذا بالنسبة لحق الله سقط بإقامة الحد عليه، لكن لا بد من أن يوصل المال إلى صاحبه. الزنا قد يكون الواقع أن الزنا يشترك فيه الفاعل والمفعول به، حتى المفعول به يتلذذ ويجد شهوة. نعم إذا قلنا بالإكراه هذا صحيح عدوان، لا بد من استحلال. حق الله نبي نقيم عليه الحد، وحق العباد وهو الإكراه والعدوان عليه لا بد من استحلال. نعم 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 أي وصف في الغيب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وصف في الغيب السكينة في قلوب. نعم ها نعم طيب يسأل يقول رجل سرق من مال من شخص مالا ثم رده عليه وقال هذه هدية هل يبرأ منه؟ لا ما يبرأ، ما رد إليك رده على أنه هدية، وهذا قبله على أنه هدية وأن المهدي له عليه منه وأنه يحتاج إلى مكافأة. نعم فرق. نعم وضع ريال وقال هذه هدية لكان مخادعا، ألف ريال يحط معه ريال ويقول هذه هدية علشان ريال من ألف يا شيخ لا لابد، لكن الحمد لله يقول والله أنا في حال السفة في حال السفة حصل، وهذه تقع كثيرا في حال الصغر واللاعب الكبير ما هو سالم، لكن وهو صغير يسرق من دكان نعم ولا يعني من صاحب الله ياخذ قلم ياخذ ساعه، لا بد ان يوصله اليه ويقول هذه حق لك عليه. ولكن لو قال مثلا هذه من إنسان تاب وقد سرقها منك، ولا قال أنا ولا غيره، هل يصح أو لا؟ هذا يصح، هذا يصح، والظاهر أنه ينبني على الاستدلال المجهول. نعم يوسف.
احنا في الدرس الماضي قلنا على اساس انه شديد، يعني فسرها المؤلف رحمه الله تعالى انه مشدد.
نعم.
قلنا انه يعني ليتهرب من اثبات الصفات
الفعليه.
نعم الصفات الفعليه.
نعم.
ثم هو قال هنا يعني قد الطول الانعام الواسع وهو موصوف على الدوام بكل هذه الصفات، يعني اثبت الصفات
اي، لكن على انها صفات ذاتيه. ثم هو أيضا المؤلف لاحظ شيئا آخر من جهة النحو، وهو أن غافل الذنب وقابل التوب وشديد العقاب هذه صفات مضافة، وإضافتها ليست محضة، إضافتها ليست محضة، إضافتها إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تقتضي التعريف. عرفت؟ هي ما يخالف يا صفات، لا لكنها ما هو قصده. شوف عبارة المؤلف وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، إذا كان موصوفا بها على الدوام ماذا تكون؟ صفات ذاتية. ثم يقول فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة، المشتق غافر وقابل وشديد، يقول للتعريف يعني لأن إضافتها أفادت التعريف كالأخيرة. ما هي الأخيرة؟ للطول، فإن هذه الإضافة أفادت التعريف لا شك، لأنها إضافة اسم جامد إلى معرفة فيكون معرفة. اصبروا يا جماعة، ما أدري أنتم فهمتم هذا ولا رطانة عاجل، لو إنجليزية ولا عربية. طيب انتبهوا، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إذا أضيفت فإنها لا تفيد التعريف، إضافتها لا تفيد التعريف، ويسمون هذه الإضافة إضافة لفظية لا معنوية، وبعضهم يقول محضة وغير محضة. أتى المؤلف بهذا الكلام لأنه يورد عليه مسألة، الله العزيز العليم، هذه معارف ولا غير معارف؟ معارف. إذا قلنا غافر صفة لله، غافر صفة لله، وقلنا إن إضافتها لفظية، ورد علينا إشكال، الإضافة اللفظية لا تقتضي التعريف، فتكون الصفة نكرة وصف بها معرفة، ووصف المعرفة بالنكرة غير جائز. أولا تقول لا يجوز أن تقول جاء زيد فاضل، لا يجوز، يجب أن تقول جاء زيد الفاضل. فإذا كانت الإضافة في غافر وقابل وشديد لا تفيد التعريف، وأعربناها على أنها صفة، صار في هذا الإشكال، وهو أننا وصفنا معرفة بنكرة، وهذا غير جائز. أراد المؤلف أن يصحح الموضوع فقال إن هذه الصفات لا يراد بها الحدوث، وإنما هي صفات على الدوام، وإذا كانت الصفات على الدوام خرجت عن مشابهة الفعل وصارت الإضافة للتعريف. لأجل أن يصح وصف اسم الجلالة أو لفظ الجلالة بهذه الصفات لما كانت إضافتها إيش؟ محضة معنوية. مفهوم الآن؟ طيب، لكن للمعربين قول آخر بل قول ثالث، القول الآخر يقولون إن شديد غافل وقابل وشديد إنها بدل، بدل من الله، والبدل لا يشترط فيه موافقة المبدل منه، لكن القول بأنها بدل غير صحيح، لأن علامة البدل أن يحل محل المبدل منه، وهذا لا صح، هذا وصف زائد على الموصوف. في رأي ثالث لإخواننا الكوفيين السهلين الميسرين، يقول يجوز أن تنعت المعرفة بمثل هذا التركيب ولو كانت الإضافة لفظية غير محذوفة، يعني يقولون ما أضيف إلى المعرفة ولو كانت الإضافة غير محضة يجوز أن يكون نعتا للمعرفة اعتبارا باللفظ، لأن لفظ غافل الذنب معرفة ولا نكرة؟ لفظ غافل الذنب يا أخوان، لأنه إيش؟ أضيف إلى المعرفة، وإن كانت الإضافة عندهم غير حقيقية وإنما هي لفظية، فالنحويون يقولون لا يهم لفظية أو معنوية ما دام ظاهر اللفظ منسجم الصفة مع الموصوف فهذا يكفي. والقاعدة المتبعة عندنا فيما إذا ورد خلاف بين النحويين أن نتبع الأسهل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ونحن لا نأثم إذا اتبعنا الكوفيين في رأيه، لأن ما هي مسألة شرعية. طيب، على كل حال على رأي الكوفيين لا حاجة إلى كلام المؤلف، عرفتم؟ نقول الإضافة لفظية لكن صورتها أنها إضافة معنوية لأنه أضيف إلى معرفة، فصح أن يوصف به المعرفة. عرفت يا يوسف؟ اللهم يسر. على كل حال هذا بحث يعني لا يدرك الإنسان تماما إلا إذا عرف أن الإضافة نوعان، محضة معنوية ولفظية غير محضة. نعم، انتهى الوقت. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا بالأمس على شروط التوبة، اذكرها بالإجمال.
خمسة شروط: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني ترك الذنب والتخلي عنه إذا كان
أقرب على يمينك،
الشرط الثاني التخلي منه،
لا
العزم على هذا،
لا
أولا الإخلاص، الثاني نقلع عن الذنب،
لا الندم على ما فات من الذنب. كمل.
والعزم
أن
لا يعود عليه وأن تكون في زمن التوبة.
نعم.
وحالياً
يكون
قبل النوم، قبل أتيان
الشمس الساعة. أو قبل طول الشمس من مغربها. تمام. إذا كانت التوبة من حق آدمي. هنا.
التوبة من حق آدمي فلابد أن إما أن يكون في البدن.
ذكرنا أنه أقسام.
نعم. في المال أو البدن أو العرض.
نعم.
كانت في المال.
فلا بد
أن
يستحلها،
وذلك فلا بد إيش؟ يصل المال إلي أو إلى ورثته أو إلى بيت المال.
نعم.
بالعكس.
تمام.
وإن كانت البدن يمكنه
منه. نعم. يمكنه من القصاص. وإذا كان في العرض.
إن كان قد سبه مثلاً أمامه فممكن أن يستسمحه، وإلا إن كان في غيبته فلعدم يعني وجود الضغينة.
ففي التفصيل. كان في غيبته ففي التفصيل. ما هو التفصيل؟
التفصيل يعني إن كان هذا الأمر سيسبب في قلبه ضغينة أو
إذا كان في غيبته ففي التفصيل. ما هو؟ شل هذا، شل العمود هذا لأنه يذر بينه وبين الناس. نعم، هذا طويل. نعم.
إليه
محمد
كان في غيبته كان وصلت إليه،
فإن كان قد بلغه
كان وصل نعم بلغ هذا يذهب إليه
ويستحله
ويشترط أيضا أن لا يكون يعني عندما يأتي يستسمحه أن يعني يثور عليه أو
لا. نعم
ذكر العلماء شيئين في هذا. الأمر الأول كما ذكر الإخوان أن يذهب إلى هذا الرجل
إذا علم به، إذا كان قد بلغه أنه اغتابه فلا بد أن يذهب ويستحله، هذا واحد. وإن لم
والذي رجحتموه بارك الله فيكم هو أن لا يخبره بأنه قد اغتابه. إن ما كان
لا
شيخ
لا إذا كان لم قد بلغه الآن كلمونا عنه إذا كان قد بلغه يجب أن يستحل. طيب وإذا لم يبلغ ففيه قول للعلماء، القول الأول
يستغفر له ويمدحه في المواضع التي كان
يسبب. نعم.
القول الثاني
أن يذهب إليه ويبلغه ويقول حلل، والصحيح الأول. تمام. طيب
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
هل يشترط لصحة التوبة
في لقاءات متجددة
أن لا يصر على ذنب آخر، بمعنى
مؤسسة الاستقامة الإسلامية
مع الإصرار على آخر؟
للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2